أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا في الدرس السابق من تعريف الكم، وذكرنا القسم الأول من أقسام الكم، وهو الكم المتصل. ونشرع الآن بذكر أقسام الكم المتصل، وهو على قسمين. القسم الأول هو الكم المتصل القار، والقسم الثاني هو الكم المتصل غير القار. والفرق بينهما أن القار هو الكم المتصل الذي تجتمع أجزاؤه معا كالخط، فإنه ينقسم إلى أقسامه المجتمعة معا، والاختلاف بينهما أو بين الأقسام المتعددة يكون في وقوع كل جزء منها في جهة مثلا. أما الكم المتصل غير القار، غير المستقر، فهو الذي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود معا، بل ينعدم جزء منه عند وجود الجزء الآخر، فلا يتحقق الجزء الثاني إلا بعد تصرم وانقضاء الجزء الأول، وهو الزمان. فالزمان كم متصل غير قار، أي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود معا حتى يوجد الزمان الأول. ينبغي أن يعدم الزمان الذي كان قبله، وحتى يوجد الزمان الثاني لا بد أن ينعدم الزمان الأول وينقضي. فالحاضر مثلا، الزمان الحاضر بالمعنى العرفي يأتي بعد انقضاء وتصرم الماضي. فالزمان هو الكم المتصل غير القار، بخلاف الكم المتصل القار الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود معا. والمتصل القار على ثلاثة أقسام: الخط والسطح والجسم التعليمي. الخط هو الامتداد أو هو الكم المتصل تصل ذو البعد الواحد، والسطح هو الكم المتصل ذو البعدين الطول والعرض. والجسم التعليمي وهو المقدار هو الكم المتصل ذو الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق، كالمكعب والأسطوانة وما إلى ذلك من الأشكال التعليمية، من الأجسام التعليمية. فالخط مثلا أجزاؤه أقسامه كلها موجودة معا في نفس الوجود متحققة، يعني ليس وجودها تصرمي، ليس وجود أجزاء الكم المتصل القار تصرمي، بل كل أجزاء الكم المتصل القار متحققة معا، بخلاف الزمان الذي هو كم متصل غير قار. ونقصد بأنه غير قار يعني متصرم، حقيقته التصرم والتقضي، وأنه يأتي جزء بعد انعدام جزء وهكذا. هذا هو الفرق بين الكم المتصل القار والكم المتصل غير القار. والقار على ثلاثة أقسام: هو الخط والسطح والجسم التعليمي، والكم المتصل غير القار هو الزمان. وهنا قد يأتي على الأذهان سؤال، وهو أننا لماذا لم نعد النقطة كم؟ وقلنا إن الكم إما خط، الكم المتصل القار، إما خط أو سطح أو جسم، يعني إما ذو بعد واحد أو ذو بعدين أو ذو ثلاثة أبعاد. والجواب باختصار هو أن النقطة هي حد الخط، وبالدقة النقطة ليست ذات امتداد، ليس لها يمين ويسار. مثل النقطة كمثل الجزء الذي لا يتجزأ الذي نفيناه. النقطة بالدقة هي طرف الخط، هي الحد، هي الانتهاء. والحد أمر عدمي، يعني هذه النقطة التي ترسمها على اللوح وتقول إنها نقطة، إذا دققت النظر فيها تجد أنها خط، أن لها امتداد، أنها لها طول، فهي ليست نقطة. النقطة بالمعنى الدقيق للكلمة ليست كمان، ليست اتصالا، لأن حصول الاتصال خلاف كونها نقطة. هذا تمام الكلام في انقسام الكم المتصل إلى القار وغير القار. وأما الكم المنفصل، فإذا إلى هنا عرفنا الكم المتصل وأقسام الكم المتصل. وأما الكم المنفصل فهو خلاف المتصل من جهة أنه لا يمكن فرض وسط له، يكون هذا الوسط ملتقا لجزئين ملتئمين منه. فيما سبق عندما عرفنا الكم المتصل قلنا إن الكم المتصل هو الكم الذي يفرض فيه أجزاء، هي يفرض فيه حدود، وهذه الحدود، هنا إخواني أرجو التدقيق، وهذه الحدود التي تفرض في الكم المتصل كالخط هي حدود مشتركة في القسمين، يعني الحد الذي فرضناه نهاية القسم الأول من الخط هو بعينه بداية القسم الثاني من الخط. أما في الكم المنفصل فلا يتحقق هذا المعنى، يعني لا يتحقق وجود حد يدخل في القسمين. نحن في الكم المتصل قلنا إن الاتصال في هذا الكم يعني أن هناك حد هو بعينه يدخل في الأول وفي الثاني. أما في الكم المنفصل، وبالمناسبة الكم المنفصل على ما هو المشهور في كلماتهم مصداقه العدد، العدد الاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة، ولا أقول المعدود، وقد أشرت إلى هذا الأمر سابقا، العدد نفس العدد عشرة. والعدد لا يصدق عليه ما صدق على الكم المتصل من أنه يفرض بين أجزائه حد مشترك. فلا يقال إن بين الخمسة الأولى والخمسة الثانية اللتان هما أجزاء العشرة يوجد بين الخمسة الأولى والخمسة الثانية حد يوصلهما ببعضهما البعض، لا، كما كان الأمر بالنسبة للخط، حيث فرض أن بين الخط الذي هو القسم الأول والقسم الثاني من الخط الطويل يوجد حد. ولذلك قال الفارابي في منطقياته: والكم المنفصل هو الذي لا يمكن أن يوجد في وسط شيء منه حد يجعله أو يجعل نهاية مشتركة لجزئيه. وقد ذكر أن الكم المنفصل يختلف أيضا عن الكم المتصل، وهذا نفس الفرق ولكن ببيان آخر، أن الكم المتصل يختلف عن المنفصل من جهة أن المتصل إذا انقسم فالحد الفاصل بين الجزئين له نسبة واحدة إلى كلا القسمين بخلاف المنفصل. وبعبارة أخرى، انظروا جيدا إلى هذا المثال، هو مثال واضح وبديهي ولكن يوضح الفرق جيدا بين المنفصل والمتصل. والمنفصل هو العدد، وبعبارة أخرى العشرة ليس بين أجزائها حد مشترك، لأن الجزء السادس مثلا هو جزء من الستة وداخل في الستة وخارج عن الأربعة الباقية، بخلاف الكم المتصل. كنا نقول في الكم المتصل إن الحد الذي عنده انقسم الخط مثلا، هذا الحد يدخل في القسم الأول ويدخل في القسم الثاني، يكون نهاية للقسم الأول وبعينه يكون بداية للقسم الثاني. أما في العدد، إذا جئنا بالعدد عشرة وقسمناه إلى ستة وأربعة، لا يوجد بين الستة والأربعة حد يدخل في القسمين. فلو قسمنا العشرة إلى ستة وأربعة فالجزء السادس يدخل في الستة ولا يدخل في الأربعة، ولو دخل الجزء السادس في الأربعة لكان المجموع ستة وخمسة، يعني أحد عشر، لم يعد المجموع عشرة. ولو لم يكن الجزء السادس داخلا لا في القسم الأول ولا في القسم الثاني لكان المجموع خمسة وأربعة فيكون تسعة لا عشرة، وقد فرض أن المجموع عشرة. وبعبارة أخيرة، الكم المنفصل الذي هو العدد لا يكون الانفصال بين أحد قسميه وجزئيه من خلال وجود حد يدخل في الجزئين، بخلاف الكم المتصل الذي يكون الحد الفاصل بين قسميه داخل في القسم الأول والثاني، لأنه يكون نهاية الأول وهو بعينه بداية الثاني. أما في العدد الذي هو الكم المنفصل فالجزء الذي عنده ينفصل القسم الأول عن القسم الثاني لا يخلو، إما أن يكون داخلا في القسم الثاني أو داخلا في القسم الأول، لا يكون داخلا في القسمين. فالعدد قسماه منفصلان لا اتصال بينهما، وهذا سر التسمية بأنه كم منفصل. ولذلك قالوا بأن الكم المنفصل هو العدد، في حقيقته هو العدد. وأيضا ذكروا، وهذا حكم رياضي ذكروه في كتب الرياضيات القديمة، أن الواحدة ليس كما بالاصطلاح الفلسفي، يعني العدد واحد ليس كما، وهو ليس بالعدد، الواحد ليس عددا، لأنه لا ينطبق عليه تعريف العدد، لا ينطبق على الواحد تعريف العدد، لأن العدد هو الذي ينقسم والواحد الفلسفي لا ينقسم. وقال الكندي في بعض كلماته أن الواحد مبدأ الأعداد، وهو مبدأ الكم المنفصل، وهو غير مركب من آحاد. فحقيقة العدد هو أنه يقبل القسمة الوهمية، لأنه كم، وقد عرفنا الكم ما يقبل القسمة الوهمية، والواحد لا يقبل القسمة لأنه هو الذي يكون مبدأ هذه الأقسام. نعم، قد يقول قائل، وهذا السؤال قد يخطر على الأذهان، أنه لماذا لا نقول الواحد ينقسم إلى نصف ونصف، نقول في الجواب على هذا الأمر إن هنا فرق بين الواحد بالتعريف الفلسفي والواحد بالتعريف الرياضي الحديث. فالواحد الفلسفي ليس هو بمعنى هذا الرقم الذي ينقسم فيصبح 0.5 مثلا، بل إن الواحد الفلسفي هو الكم، أو بتعبير آخر العدد بالاصطلاح الفلسفي كم، والكم لا يكون إلا بفرض الانقسام، وفرض الانقسام ينتهي عند واحد، والواحد عندئذ هو منتهى القسمة. هذا هو الواحد الفلسفي، هو منتهى القسمة للكم المنفصل. فالواحد ليس بعدد وإن تألف منه الأعداد. وقد ذكر بعض الحكماء المعاصرين ما ينبغي أن يراعيه الإنسان عند التفريق بين العدد في الاصطلاح الرياضي والفلسفي، قائلا: هناك فرق بين تعريف العدد على الاصطلاح الرياضي والفلسفي. فعلى الأول، أي بالاصطلاح الرياضي، العدد يشمل الواحد، وعلى الثاني وهو التعريف الحقيقي للواحد هو لا يكون عددا، لأن العدد كم والواحد ليس بكم، لأن الواحد من حيث هو واحد غير منقسم، لأنه لو كان منقسما لما كان واحدا، لكان مؤلفا من آحاد. الواحد بالاصطلاح الفلسفي. هذا تمام الكلام في انقسامات الكم. وقد تبين من خلال هذا كله أن الكم إما متصل وإما منفصل، والكم المنفصل هو العدد، والكم المتصل هو إما قار وإما غير قار، والكم المتصل القار هو إما ذو بعد واحد وهو الخط، وإما ذو بعدين وهو السطح، وإما ذو ثلاثة أبعاد وهو الجسم التعليمي، والكم المتصل غير القار هو الزمان. هذه هي أقسام الكميات وأقسام أنواع الكم. بعد ذلك نأتي إلى ذكر خواص الكم مطلقا، سواء كان متصلا أم منفصلا. وقد ذكر المصنف 5 خواص للكم، ويمكن استنتاجها بنفس التدقيق في معناه، خاصة أننا ذكرنا أن تعريف الكم لا يكون إلا بالخواص، لأنه جنس عال ولا يعرف بالحد، وبالتالي هذه الخواص هي أيضا تدخل في التعريف. الخاصية الأولى هي أنه لا تضاد بين أنواع الكم، فلا يقال إن الخط ضد السطح، أو إن الزمان يضاد العدد، وهكذا. وإن شئت أن تعبر بعبارة أخرى، فلا يقال إن الثلاثة ضد الشهر مثلا، هذا للتوضيح. وذلك لأن الضدان أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد، كما مر بيانه سابقا عندما ذكرنا أن من خواص الجوهر أنه لا تضاد فيه، وأنواع الكم لا تشترك في موضوع واحد بحيث يتعاقبان عليه، لأن موضوع الكم المتصل غير موضوع الكم المنفصل، كما أن الجسم الطبيعي هو موضوع الجسم التعليمي وليس بموضوع للسطح، وموضوع السطح غير موضوع الخط. ويتضح أيضا انتفاء التضاد بين بعض أنواع الكم، لأن بعض أنواع الكم هو موضوع للبعض الآخر. فالجسم التعليمي هو موضوع للسطح، لأن السطح يعرض على الجسم التعليمي، والخط موضوعه السطح، فالخط يعرض السطح، والسطح يعرض والجسم التعليمي، فأحدهما موضوع للآخر. ومن شروط التضاد أن يعرضان ويتعاقبان على موضوع واحد، فكيف يتعاقبان على موضوع واحد وأحدهما هو الموضوع للآخر؟ هذا بالنسبة للكم المتصل، أي الخط والسطح والجسم التعليمي. وأما العدد، أي الكم المنفصل، فلا تضاد بين الأعداد، فلا يقال الثلاثة ضد الأربعة وضد الخمسة، لأن بعض أنواع العدد يعرض لبعض آخر، كالثلاثة بالنسبة للتسعة، فالثلاثة هي التسعة ثلاث مرات، ولا يمكن للضد أن يعرض ضده، لأن الضد يلغي وجود الضد الآخر، وهو أمر واضح بالتأمل. لا تضاد بين أنواع الكم. هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية للكم، فإن الكم يعرض عليه القسمة الوهمية لذاته بلا واسطة، وقد ذكرنا هذا الأمر عند شرحنا لقيد لذاته في التعريف. فما سوى الكم من الجسم والكيف مثلا، إنما ينقسم لأنه معروض للكم، كالسواد الذي يصبح سوادين والجسم الذي يصبح جسمين، إنما يصبحان كذلك لأنهما معروضان للكم. الجسم ذو الطول الفلاني يصبح مثلا ذو الطول المتر، يصبح بعد الانقسام جسمان، أحدهما طوله نصف متر والثاني نصف متر آخر، وإنما كان الانقسام صالحا وعارضا للجسم لأن الجسم مكمم ذو كم. فالكم يعرضه الانقسام بلا واسطة، ولكن غير الكم يعرضه الانقسام بواسطة الكم، وهذا ما ذكرناه عند شرحنا لبعض قيود التعريف. الخاصية الثالثة، وهي ما يستخلص من تعريف المعلم الثاني الفارابي للكم، وقد ذكرناه سابقا، حيث عرف الكم بأنه كل شيء أمكن أن يقدر جميعه بجزء منه، مثل العدد. الخمسة تقدر بالآحاد، يعني هي واحد وواحد 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 وواحد، تقدر بجزئها، أو هي اثنان وثلاثة. وكذلك الخط، الخط يقدر، يعرف مقداره بجزء منه، يعني الخط الذي طوله لنفترض متر هو نصف ونصف، يعني يقدر بجزء منه. فالكم بتعبير آخر يمكن إفناؤه بعده، يعني نفني الستة بقسمتها على اثنين، أو الثمانية نقسمها على اثنين، ثم نقسم الأربعة على اثنين، ثم نقسم الاثنان على اثنين، وهكذا. هو ما يمكن أن يفنى بجزئه نتيجة تكرر الأجزاء التي فيه. ومن خواص الكم هي هذه، أنه يعد، والمقصود بأنه يعد أنه يفنى بتكرر جزئه. وهذا الجزء الذي يفني الكم يسمى العاد، سواء أكان هذا العد كما أو لا. بمعنى آخر، الواحد يعد الأعداد جميعا ويفنيها، لأن كل الأعداد تنقسم على الواحد، فتصبح الخمسة خمسة آحاد، والأربعة تنقسم فتصبح أربعة آحاد، تفنى بتعدادها. وهناك بعض الأعداد تعد بعضها، كالاثنين التي تعد الأربعة، وكذلك في الكم المتصل فالأمر واضح، إذ إن أي جزء من أجزاء الخط أو السطح أو الجسم يقدر الكل، يعني يمكن تقدير الكل بجزئه، ينقسم الخط تارة بعد تارة أخرى وما إلى ذلك حتى يفنى هذا الخط، يعني ينقسم يصبح أقسام. هذه الخاصية الثالثة. والخاصية الرابعة والخامسة معا هي أن من خواص الكم المساواة واللا مساواة، أي إن التساوي بين شيئين إنما يكون لعروض الكم عليهما، فلا يقال لشيء أنه يساوي شيئا آخر إلا من جهة أنهما مشتركان في الكم، سواء من جهة الكم المتصل كتساوي الخطين أو عدم تساويهما، أو المنفصل كتساوي العددين. فالتساوي وعدم التساوي من خواص الكم. أيضا التناهي في عالم الطبيعة، أخص الكلام في عالم الطبيعة، التناهي وعدم التناهي أيضا من خواص الكم، فلا يقال إن هذا أمر متناه في الطول أو العرض أو العمق أو العدد أو غير متناهي إلا لحصول الكم فيه وعروضه عليه. هذا تمام الكلام إذن في خواص الكم، وبه ننتهي من المدعى. وقد قسمنا الكلام في المدعى في هذا الفصل إلى أمرين: الأمر الأول في تعريف وتقسيم الكم، والأمر الثاني في ذكر خواص الكم. عند تعريفنا للكم ذكرنا التعريف الذي ذكره المصنف وتعريف الفارابي، ومن ثم قسمنا الكم إلى متصل ومنفصل، والمتصل إلى قار وغير قار، والقار هو الخط والجسم التعليمي والسطح، وغير القار هو الزمان، وأما المنفصل فهو العدد. وذكرنا الخواص التي تذكر للكم، وهذه الخواص واضحة جدا، ترجع كلها إلى التأمل. ثالثا، بعد تحرير محل الكلام وذكر المدعى، نأتي إلى الأمر الثالث، وهو في دفع حجج الخصوم، وهو بحث قصير في هذا المجال، حيث إن هناك بحثا بين المتكلمين والحكماء هو الخلأ مقابل الملأ، أو يقال أحيانا الخلاء مقابل الملاء، والحكماء ينفون وجود الخلاء بخلاف بعض المتكلمين الذين يثبتوه. وللخلاء معنيان: الأول أن يقال إن الخلاء هو اللاشيء المحض، الفراغ المطلق، اللاشيء المحض يطلق عليه الخلاء. والثاني من معاني الخلاء هو الفضاء المتحيز، يعني ذو البعد ذو الامتداد، الموجود بين الأجسام والخالي من الأجسام، ومن شأن الأجسام أن تملأه. يعني المعنى الثاني للخلاء أنه هو الفضاء ذو الامتداد ولكنه الخالي من الأجسام، ويسمى بالبعد المفطور. وقد عقد الشيخ الرئيس في الإشارات والتنبيهات الفصلان 30 و 31 لإبطال الخلأ بكلا معنيي. أما الدليل على إبطال المعنى الأول للخلاء وهو لا شيء المحض، فلوضوح أن الفراغ المطلق بين الأجسام، إن قلتم بأن بين الجسم والجسم يوجد فراغ مطلق وهذا مقصودكم من الخلاء، فهذا الفراغ المطلق يختلف بين جسم وجسم. فلنفترض أن الفراغ المطلق الذي تسمونه الخلاء بين جسمين طوله متر، وبين جسمين آخرين طوله متران، فالفراغ المطلق بين الأجسام يتقدر بمقدار، ولا شيء المحض لا يتصف بشيء أصلا، فلا وجود للخلاء بهذا المعنى، لأن لا شيء المحض لا يوصف بشيء، لا يوصف بأنه ذو مقدار. والدليل على إبطال المعنى الثاني للخلاء وهو البعد المفطور، وهو البعد الممتد الذي من شأنه أن تشغله الأجسام ويكون مكانا لها، فلوضوح أن الخلاء بهذا المعنى هو بعد متصل. أنتم ظننتم أن عدم وجود الأجسام الصلبة، مثلا عدم وجود الكوب على الطاولة، إذا انتزعت الكوب من عن الطاولة يصبح هناك خلاء، يعني يوجد فضاء لا جسم فيه، لكن قد امتلأ هذا بالهواء مثلا. فهذا إثبات الخلاء هو من نتيجة الوهم، من مغالطات الوهم. فلوضوح أن الخلاء بذلك بهذا المعنى أي البعد المفطور هو بعد متصل، وهو عرض يفتقر إلى جوهر مادي، فلا وجود لبعد من دون جسم ولا اتصال من دون مادة. إذا علمت ذلك وأن الخلاء باطل، نأتي إلى هذا الخصم في هذه المسألة، حيث جوز انتفاء الكم في عالم الطبيعة، لأنه ينتفي في الخلأ، لأن الخلأ لا أجسام فيه فلا كم. والمصنف ومن تبعه ومن قبله من الحكماء قالوا نحن لا نسلم انتفاء الكم في عالم الطبيعة لا بالموجب الجزئية ولا بالموجب الكلية، يعني كل عالم الطبيعة فيه كم، لأننا ننفي الخلأ. فالرد على الخلأ هو رد على من شكك بوجود الكم في عالم الطبيعة. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. طبعا أنا رتبت في شرحي، أولا ذكرت الكم المتصل ثم أقسام الكم المتصل ثم الكم المنفصل. المصنف ذكر الكم المتصل ثم المنفصل ثم عرج على أقسام المتصل ولا بأس، وأنا ذكرت خواص الكم قبل أن أدفع حجج القائلين بالخلأ، والمصنف قد أدخل القائلين في الخلأ قبل ذكر خواص الكم، والأمر سهل. قال المصنف والمنفصل من الكم ما كان بخلاف المتصل، ما كان بخلافه من أي جهة؟ من جهة أنه لا ينقسم بحيث يكون هناك حد مشترك بين القسمين كالخمسة مثلا، المنفصل هو العدد، فإنها إذا قسمت إلى 3 و2 لم يوجد فيها حد مشترك كما كان الأمر في الخط والكم المتصل، وإلا فإن كان واحدا منها عادت الخمسة 4، وإن كان واحدا من خارج عادت 6، وهذا خلف. وقد بينت هذا الأمر أنا أثناء الشرح، وأتيت بمثال العشرة، قلت إن العشرة إذا انقسمت إلى 6 و4، فلو قلنا إن السادس من الأجزاء ينطبق عليه من طبق على الحد الفاصل في الكم المتصل، وقد ذكرنا أن الحد الفاصل في الكم المتصل هو الذي يدخل في القسمين، فلو دخل السادس من أجزاء العشرة في القسم الأول والثاني لكانت الأربعة الباقية 5، أو لكانت الخمسة السابقة 6 4، فلا تعود العشرة 10، تكون 9 أو 11، ولا نعيد، قد شرحت هذا الأمر. قال الثاني عن المنفصل وهو العدد الحاصل من تكرر الواحد. هنا بدأ بذكر ما هي الأقسام، ما هي حقيقة الأقسام. بعد أن عرف المنفصل والمتصل جاء ليشخص المصداق. قال: مصداق المنفصل هو العدد، وهو الذي يحصل من تكرر الواحد. هنا يذكر: وإن كان الواحد نفسه ليس بعدد لعدم صدق حد الكم عليه، لأننا قلنا إن الكم هو الذي يقبل القسمة، والواحد مبدأ الكم، هو الذي ينتهي عنده العدد. ومبدأ الشيء كما قالوا، مبدأ الشيء غير الشيء، ومراتب العدد تبدأ من الاثنين، لأن الكم هو الذي يقبل القسمة بالذات، والواحد من حيث هو واحد. لا تقول ينقسم إلى نصف ونصف، نتكلم عن الواحد الفلسفي كما قلت. فالواحد من حيث هو واحد، لا يقبل القسمة، وهو ليس بعدد. وقد عدوا كل واحدة من مراتب العدد نوعا على حدة، يعني الأعداد، الرقم واحد هو نوع، ورقم اثنان هو نوع آخر، والرقم ثلاثة هو نوع ثالث، يعني أنواع تختلف بالفصول لاختلاف الخواص. وأنا لن أعيد، ولكن أشير إشارة إلى أننا ذكرنا شيئا من هذا الكلام عندما تكلمنا عن التشكيك وكيف عالج المشاء حقيقة التشكيك. لا أعيد. والأول يأتي إلى ذكر أقسام الكم المتصل، ينقسم إلى قار وغير قار. والقار ما لأجزائه المفروض اجتماع في الوجود كالخط مثلا، وغير القار بخلافه ما لا تجتمع أجزاؤه في الوجود، بل هي متصرمة ينقضي جزء بعد مجيء جزء، وهو الزمان. فإن كل جزء من الزمان مفروض لا يوجد إلا وقد انصرم السابق عليه، ولما يوجد الجزء اللاحق. والمتصل القار على ثلاثة أقسام: جسم تعليمي، وهذه الأبعاد الثلاثة طول وعرض وعمق، وهو الكمية السارية في الجهات الثلاث من الجسم الطبيعي المنقسمة فيها. وقد فرقنا سابقا بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي، عندما قلنا إن البرهان على وجود الهيولة ينطلق من ملاحظة الجسم الطبيعي لا الجسم التعليمي. الجسم التعليمي عرض، الجسم الطبيعي جوهر وسطح، هذا القسم الثاني من المتصل القار، وهو نهاية الجسم التعليمي، طرف الجسم التعليمي. المكعب طرفه سطح كالسقف مثلا، وهو نهاية الجسم التعليمي المنقسمة من جهتين. وخط، هذا الثالث من أقسام المتصل القار، وهو نهاية السطح المنقسمة من جهة واحدة، يعني ذو البعد الواحد. الخط هو نهاية السطح، لأن السطح ذو بعدين، نهاية السطح هو الخط. وقلنا أن نهاية الخط هي النقطة، ولكن النقطة ليست بكم، النقطة كالواحد ليست، كما أن الواحد ليس بعدد، النقطة ليست بكم، وقد أوضحنا. وللقائلين بالخلاء، هنا المصنف يدفع حجج الخصوم، هو لم يدفع حجج الخصوم، هو ذكر أن أصل المبنى غير مقبول عند الحكماء. وللقائلين بالخلاء بمعنى الفضاء الخالي من كل موجود شاغل يملأه، يعني يظهر من المصنف أنه يركز الكلام على المعنى الثاني للخلاء، وهو المسمى بالبعد المفطور. والظاهر لأن المعنى الأول من سخيف القول أن يقال أنه لا شيء المحض. وللقائلين بالخلاء شك في الكم المتصل القار، يقولون لا وجود للمتصل القار، لا وجود للامتداد في الخلاء، لأن الخلاء معدوم الجسم، ومعدوم الجسم لا كم فيه. ولكن الشأن في إثبات الخلاء بهذا المعنى، يعني نحن لا نقبل كل الكلام في أصل وجود هذا المعنى من الخلاء، وقد ذكرنا بعض الحجج على دفع هذا المعنى للخلاء. تتمة: يختص الكم بخواص. الأولى أنه لا تضاد بين شيء من أنواعه لعدم اشتراكها في الموضوع، بل بعضها موضوع لبعض كالسطح الذي هو موضوع الخط، والاشتراك في الموضوع من شرط التضاد. الخاصية الثانية: قبول القسمة الوهمية بالفعل كما تقدم. المقصود بالفعل هنا يعني لذاته، لا بسبب عروض شيء، بالذات لا بالعرض. الثالثة: وجود ما يعده، أي ما يفنيه بإسقاطه منه مرة بعد مرة، وهذا الذي أيضا ذكرناه. فالكم المنفصل وهو العدد مبدأه الواحد، والواحد عاد لجميع أنواعه، يعني الواحد يفني جميع الأعداد بتكرره، مع أن بعض أنواعه، أي بعض أنواع العدد، عاد لبعض كالاثنين للأربعة والثلاثة للتسعة. هذا بالنسبة إلى الكم المنفصل. والكم المتصل منقسم ذو أجزاء، فالجزء منه يعد الكل. المتر أخذت منه سنتيمتر واحد يعد كل المتر، يعني يفنيه بتكرره. الرابعة من خواص الكم: المساواة واللا مساواة، وهما خاصتان للكم وتعرضان غيره بعرضه. الخامسة: النهاية واللا نهاية. وقلت النهاية واللا نهاية هنا في عالم الطبيعة فقط، يعني النهاية واللا نهاية بالنسبة للأجسام، وإلا فإن الواجب تعالى لا متناهي. فلو قلنا أن اللا نهاية تعرض فقط الكم لكان الواجب تعالى ذو كم، وهو باطل. اللا نهاية والنهاية هنا على نحو الملكة والعدم، لا على نحو التناقض، يعني المختص في عالم الطبيعة، وهما كسابقتيهما. هذا تمام الكلام في الفصل الثامن التاسع عفوا الكلام في الفصل العاشر يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.